تتفرغ الحج بفضل الشركة على ضعف من بني المخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بفتح يدها صلى الله عليه وسلم، جاء جماعتها من بني المخزوم إلى أسامة بن زيد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن خده، وطلب منه أن يرفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في فرق قطع يد هذه المرأة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أتسرع في حد من حدود الله؟ أنكر على أسامة غير عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أطالوا عليه الحد. رضي الله أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يداها. لا يجب الشفاعة في إسقاط الحدود إذا تقررت عند الحاكم، بل يجب إنفاذها. هذه الشفاعة المقررة شفاعة باطلة لا تجوز. أما الاستفتاء بالله على أحد من خلقه فهذا منكر عظيم. لماذا؟ لأن المسوء عنده يكون أعظم من السابق. المسوء عنده يكون أعظم من السابق. فإذا استفتع بالله إلى أحد من خلقه فمعناه أن الخلق صار أعظم من الله. الخلق مسوء عنده الله سابق، والمسوء عنده أعظم من السابق، فهذا تنقص لجلال الله سبحانه وتعالى، تنقص لحق الله. وهذا مخل بالتوفيق، مخل بالعقيده. فلا يجوز ان يقول استفتع بالله عندك، لان هذا تنقص لله ولعظمته سبحانه وتعالى. قال عن قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عظيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهلكت العودة وجاع العيال وهلكت الأموال، استفت لنا فإنما نستفت بالله عليك ونستفت بك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. وما زال صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عبد ذلك في وجوه اصحابه. ثم قال: ويحك، اتدري ما الله؟ يعني الله اعظم من ذلك، انه لا يستفتع بالله على احد. قوله جاء اعرابي، الاعرابي هو كافر الباديه، كافر الباديه قالوا له أعرابي. أما كافر الحاضرة يقال له حضري. والغالب على كفار البادية الجهل، يغلب عليه الجهل. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهلكت الأرض، يعني ضعفت، نهلكت يعني ضعفت الأمر، وجاء العيال وهلكت الأموال، وذلك بسبب تأخر المرأة، لأن عيشة العرب وخصوصا البادية على ما ينزله الله سبحانه وتعالى من الأمطار، يتوفر المراعي، يتوفر المياه، يتوفر المزارع والثمار. المطر لا يستغني عنه احد، لا اصحاب الحاضره ولا اصحاب البائع، كلهم بحاجه الى المطر. فاذا تاخر المطر تضرر الناس، واذا نزل المطر وانزل الله فيه البركه انتفع الناس، وانفعت الامطار فيها خير، فيها بركه، فيها رزق للبائع. ولا يثبتها الله جل وعلا إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدر. وقالوا في الحديث لقد جرمي عبادي أطاعوني اتقيتهم الغيث في الليل وأطلعت عليهم الشمس النهار ولم أسمعهم صوت الرعد. التباس الأمطار إنما هو بسبب النعم. وجاء ليست الأنفس وجاء العيال وهلكت الأرواح فاستفت لنا إلى هنا الأبع الكلام طيب. وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تأخر المطر أو حدث المطر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له، والاستسقاء هو طلب السقى، والاستسقاء سنة قديمة تسقى موسى عليه الصلاة والسلام بقوله، تسقى سليمان بقوله، تسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمته. الاستسقاء السوق فهو طلب السقى، وذلك بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلب منه أن يدعو الله لهم بنزول المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه من ذلك، تارة يدعو وهو جالس بين أصحابه، وتارة يدعو في خطبة الجمعة ينزل المطر، وتعرف أن يصلي يخرج إلى المصلى، يخرج إلى المصلى الصحراء ويصلي بالناس صلاة الاستسقاء، ثم يخطب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسقيه الله عز وجل. لا يخطب الذي صلى الله عليه وسلم يدعوه حتى ينزل المطر، وتارة ينزل المطر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أن الله قريب يجيب. يخرجون والأرض يابسة ومذبلة والشمس مغرقة، فيستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرجعون إلى بيوتهم إلا الملاجئ تجيش بالماء والأرض يرتفع، لأن الله سبحانه وتعالى قريب يجيب. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى الخلفاء الراشدين يقول إلى عمر ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. عمر يطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وطلبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المسلمين يطلبون من علمائهم وولاة أمورهم ومن الصالحين منهم أن يدعو ربهم عز وجل سقيا. وهذه سنة ثالثة، الاستسقاء سنة ثالثة كلما تأخر المطر. فمجيء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أن الرسول أن يستسقي لهم، كل هذا أمر معروف مستقر. ولكن الأعرابي قال فإننا نستسقي بالله عليه، هذه هي الكلمة الأولى، نستسقي بالله عليه، جعل الله تافعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. التافع اقل درجه من المستوى عنده، فهذا تلقط من الله سبحانه وتعالى. ويستسع بك على الله، هذا لا انكار به. استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله لا انكار به، ولعله خلق الدعاء من الرسول لهم بالسكر، هذا لا انكار به، هذا مستوى. فذلك من الصالحين الأحياء الحاضرين يطلب منهم الدعاء، لا بأس بذلك، هذا مشروع. إنما الإنكار في قولنا استسقوا بالله عليه، هذا هو محله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزه الله عن هذا التنقص وهذا الجهل الذي وقع من هذا الأعرابي في حقنا. سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه ونزهه عن ذلك، وقال سبحان الله سبحان الله وما زال يسبح. المناسبة واضح، المناسبة أن هذا الأعراض تنقص الله سبحانه وتعالى. نقص الذي حصل من هذا الحجاب. التسبيح معناه التنزيل، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غضب من شيء يسبح، أو أعجبه شيء يسبح أو يكبر عليه الصلاة والسلام. مثل لما قال له الذين بعض الذين خرجوا معه إلى حنين لما مروا على قوم لهم شجرة يلوحون بها تسبيحتهم، قالوا يا رسول الله اجعلنا ذات أنوار فما لهم ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن منكم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعلنا إلها فما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنكر شيئا أو أعجبه شيء فإنه يسبح أو يسبح، ثبت الله عز وجل. هذه عادته صلى الله عليه وسلم، ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. هذا لما رأوا منه صلى الله عليه وسلم تكرار التكبير عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وغضب، فهم غضبوا أيضا لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأثروا من تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك على وجوههم رضي الله عنه. ثم قال: ويحك، منكرا على هذا الأعراض، ويحك كلمة يراد بها العتاب، يراد بها العتاب، أو يراد بها الشفقة، يعني يراد بها الشفقة أو العتاب، يطلق على هذا وهذا. ويحك تدري ما الله، الذي أوقع من الأعراض هو جهله بالله عز وجل. أتدري ما الله؟ هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستغاث بالله على أحد من خلق. لما أنزل صلى الله عليه وسلم ذلك ونزه ربه، علم هذا الجاهل، علمه وبين له الخطأ الذي وقع به. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى: الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند تأخر المطر أو قلة البارد، والطلب من الصالحين، الطلب من الصالحين الحاضرين، الأحياء الحاضرين، طلب من الصالحين الأحياء الحاضرين أن يدعو الله للمسلمين، لا بأس بذلك، إلا من ممنوع طلب من الأموات. أما الميت لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا يطلب منه شيء، لأنه قد انقطع عمله ولا يسمع من طلب منه، وإن سمع لا يقدر على الإجابة، الميت لا يطلب منه شيء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إلى قبر إلى أجره أو يحتاجوا إلى كلمة، ما كانوا يذهبون إلى قبر مثل ما قال يأتونه وهو حي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء أبدا، وإنما عجلوا إلى العباس عمده لأنه حي موجود بينهم على فقر للحي والميت. في مسألة الثانية: في حديث دليل على إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعراض ولم يسقط عنه. المسألة الثالثة: في حديث دليل على تحريم الاستفتاء بالله على أحد من خلقه، وأن هذا يخل بالعقيدة وينقص التوحيد، وفيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي عقل المصنف هذا الباب من أجله. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن طلب الدعاء والاستشفاء الحي أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي قوله ونستشفع بك إلى الله، لم ينكر على هذه الجملة، وإنما أنكر عليه الجملة التي قبلها إن نستشفع بالله عليه. أما الاستشفاع بالعبد إلى الله جل وعلا بدعائه فلا بأس بذلك، وهذه هذا فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره إذا احتاجوا إلى ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو الله له لما خرج سافر عمر إلى العمرة وجاء يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من صانع دعاء. أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له في عمرته وفي سفره، لأن المسافر مظلة إجابة الدعوة. لا بأس بطلب الدعاء من الصالحين، تطلب منهم أن يدعو الله لك، وإن كان دعاؤك لنفسك أفضل، دعاء أنت لنفسك أفضل من أن تتوسل الله جل وعلا، هذا أفضل. وفيه الاستغناء عن الناس، ولا سيما إذا فعلت هذا لا بأس، طلبت غيره أن يدعو لا بأس. المسألة هي الخامسة، فيه مشروعية تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الجاهل بعدما أنكر عليه، علمه الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجنبه، وفيه تنبيه الجاهل على خطأه من أجل أن يتجنبه. المسألة الثالثة فيه مشروعية التسبيح، مشروعية التسبيح والتدريب عند حصول أمر منكر أو أمر عجيب، فإن السنة أن الإنسان يكبر أو يكبر، عندما يحصل شيء منكر يسبح الله عز وجل، وعندما يحصل شيء فيه خير للمسلمين يكبر تبدأ الله عز وجل، وقد يكبره عند الإنكار عليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وحي بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأطولنا قولا وأعظمنا قولا؟ قال: قول بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستغرينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله: باب ما جاء يعني من الاحاديث ما جاء يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث في حمايه المصطفى جناب التوحيد وتبديه طرق الشرك. فبدأ بعض يشبه هذا وهو قوله رحمه الله هناك: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتبديه كل طريق يوصل إلى الشرك. أما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جانب التوحيد جانبه، وأما الباب هنا حماية سمة سمة التوحيد، وفرق بين الجانب وبين السمة، لأن الجانب بعض الشيء، أما السمة فهو ما حول الشيء. فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه الشرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما حول التوحيد بعد حمايته بجانب التوحيد أما أيضا ما حوله، لأن الحماء معروف حمى الشيء ما حوله، تقول حمى الدار يعني ما حولها من الأثرية، وحمى البئر يعني ما حول البئر من الأثرية التابعة لها. فحمى الشيء هو ما حوله، أما جنابه أو جانبه فهو بعضه داخل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد نفسه وحمى ايضا ما حول التوحيد من ان يتطرق اليه شيء من جميل السر، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على تجريد الامه من الوقوع في الشرك. فقوله هنا بعض ما جاء يعني من الأحاديث في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية معناها المنع، أي منع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد أي ما حول التوحيد، وسده طرق الشرك. الطرق هي الأشياء التي توصل إلى الشيء، الطريق إلى الشيء هو ما يوصل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك، وإن لم تكن هي من الشرك لكن لما كانت تؤدي الى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للتوحيد. فقد يكون الشيء مباحا في نفسه، ولكن اذا كان هذا المباح يفضي الى محرم فان هذا المباح يصبح حراما، لان الوسائل لها حكم الغايات. فالوسيلة إلى المحرم تكون حراما، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. فكل ذريعة توصل إلى محذور وإلى حرام فإن الشارع منع منها وحرمها، وهذا كثير في الشريعة. وقد ذكر العلامة ابن القيم بقاعدة سد الذرائع في كتابيه إرادة الأحكام وإعلام الموقعين، ذكر تسعة وتسعين مثالا من أمثلة سد الذرائع التي سدها الشارع، ذكر 99 مثالا لقاعدة سد الذرائع من الكتاب إلى السنة، فهي قاعدة عظيمة معروفة عند أهل العلم. قوله عن عبد الله بن السخير بالله بن سعد بن عامر بن السخير العامري نسبة إلى بني عامر قبيلة من قبائل العرب معروفة، قال قدمت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عام الوقوف وهو العام التاسع من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكه في السنه الثامنه من الهجره دخل الناس في دين الله افواجا وصاروا يتوافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنون اسلامه، فسمي هذا العام عام الوقوف. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الفتح المراد به فتح مكة، لما فتحت مكة ودخلت قريش في دين الله دخلت قبائل العرب، لأن قبائل العرب تنظر إلى قريش فلما دخلت قريش في دين الله دخلت بقية قبائل العرب وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ومن ضمن ذلك وفد قبيلة بني عامر وكان فيهم الراوي عبد الله بن السخير رضي الله عنه. قال فقلنا يا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبونه يا سيدنا وابن سيدنا، على عادة العرب أنهم إذا قدموا إلى كبير من كبرائهم أو ملك من ملوكهم يمدحونه ويخطبونه بالألباب، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب، فقالوا أنت سيدنا ابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، أراد صلى الله عليه وسلم أن يسد باب الغلو لئلا يأتي منه غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسد هذا الباب، فقال له السيد الله من أجل أن يفرق هذا له. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المسيح، وإن كان صلى الله عليه وسلم أهلا للذبح، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك تواضعا لله عز وجل وخوفا على الأمة من الغلو، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب في الأصل، فقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني أنا لست بسيد. السيد يطلق ويراد به المالك، يراد به المالك كما يقال لمالك العبد سيد لأنه يملكه، لأنه يملكني. الله جل وعلا هو السيد بمعنى أنه هو المالك المطلق الذي له التصرف كما يشاء سبحانه وتعالى في العباد. فهو السيد والخلق هم العباد، هو مالكهم سبحانه وتعالى. كما فسر اسمه سبحانه الخلق لأن الخلق معناه السيد الذي كمل في صحبته. الطلب جاء من معانيه أنه السيد الذي كمل في سؤدده. السيد من معاني الطلب، وهذا لا يطلق إلا على الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا الذي خوفا عليه من الغيب، فما أنهم لما آذاهم منافق من المنافقين، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أراد صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب، وإن كان الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما قال الله تعالى في قصة موسى استغاثه الذي في شيعته على الذي من عدوه. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يردع هذا الملاذ، ولكنه أراد أن يعلم الأمة الآداب، أراد أن يعلمها الآداب ويبعدها عن الغلو. فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وقال أيضا لا تطروني، أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى بمدح المسيح عليه الصلاة والسلام حتى عدادهم هذا الغلو إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه إلها. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن غلوه في نفسه صلى الله عليه وسلم، خوفا على الأمة من الوقوع في السر، لأن المبالغة في المدح تفضي إلى الغلو والسر في الممدوح، لا سيما إذا كان هذا الممدوح نبيا من الأنبياء أو كان صالحا من الصالحين أو عالما من العلماء ممن لهم مكانة في الناس، فإنه لا يكون في الغلو في مدحه، لأن هذا يؤدي إلى السر. وأيضا مدح الإنسان يسبب إعجاب الإنسان بنفسه وترفع الإنسان بنفسه، وإعجاب الإنسان بنفسه يحبط عمله. إعجاب الإنسان بنفسه، ترفع الإنسان قد يبطل حسناته ويبطل أعماله. فالمبالغة في النفس فيها محذوران: المحذور الأول على المادح نفسه أن يغلو بالممدوح حتى يعبده من دون الله، والمحذور الثاني محذور في حق الممدوح، فقد يعجب هذا الممدوح في نفسه ويرى لنفسه منزلة رفيعة فيكون ذلك ضررا عليه ويفسد أعماله. لأن الإنسان إذا أعجب بعمله وأعجب بصلاحه وأعجب بعلمه فإن ذلك يؤدي إلى فساد أعماله، لأن الواجب على الإنسان أن يتذلل لربه وأن يخضع لربه وأن يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق كسائر المخلوقين، ليس له ميزة على غيره من البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح، وإلا فإنه لا هون لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أستجد الله من أجل أن يسد عليهم على الطريق الذي كانوا معتادينه مع رؤسائهم ومع أكابرهم. تبارك وتعالى، تبارك لفظ لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يقال للمخلوق تبارك، تبارك فلان، تعال تبارك علينا، تبارك علينا يا فلان، هذا بارك لا يطلق. لفظ تبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فلا يجوز ان يطلق هذا النفس الا على الله سبحانه وتعالى، لا يقال في مخلوق تبارك او تبارك، لا يقال الا لله تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. لكن يقال المخلوق انه مبارك، مبارك كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا اينما كنت. فيقال مبارك ولا يقال تبارك فلان او يتبارك فلان، تبارك علينا في زيارك وبارك ملالك، هذه الالفاظ لا تجوز. فتعالى اي ارتفع سبحانه وتعالى، ارتفع تعالى معناها ارتفع، ارتفع على خلقه ارتفاع الذات وارتفاع القدر وارتفاع القهر. فهو سبحانه وتعالى تعالى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالاسمعان كلها ثابته لله سبحانه وتعالى. قلنا وأفضلنا قولا، زادوا كلمة ثانية، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أفضلنا قولا. هذا مدح، أفضلنا قولا هذا مدح، وقولا هو قول مطلق، أفضلنا قولا معناه المدح على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الله، وأعظمنا قولا، القول معناها العطاء والغنى، العطاء والغنى. قال تعالى: ذي القول لا إله إلا الله، يوصف لأنه ذي القول أي العطاء والمن والغنى. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أي غنى أن ينجح الصلاة المؤمنات فمما ملكت أيمانه. فالقول معناه الغنى ومعناه العطاء. امدحون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كثير عطاؤه وإنفاقه، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي عليه من الغلو وكره أن يقابلوه بالمدح، فقال: قولوا بقولكم، نهاهم عن ذلك وقال: قولوا بقولكم المعتاد، يعني قولكم المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له: يا رسول الله، يا نبي الله، يا أبا القاسم، يا محمد. هذا القول المعتاد معه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخاطب بهذه الألفاظ: يا نبي الله، يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا محمد،
ابن عبد الله، هذه الألفاظ التي يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه الله جل وعلا بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول، خاطبه بذلك. فهذا الذي يخاطب به صلى الله عليه وسلم، ولا يخاطب بما يخاطب من العلماء والرؤساء والملوك من المدح والإشادة غير ذلك. ولما مدح رجل شخصا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك، أقعت عنق أخي، أقعت عنق أخي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المذبحين فاحثوا في وجوههم بالتراب. حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع المدح والتمادح، لأن هذا يكون فيه الغلو والكذب، ويكون فيه أيضا الغرور للممدوح وترفع الممدوح، فلا خير في التمادح بين الناس. وإنما يتخاطب من ذي الألقاب المعتادة التي ليس فيها غلو: يا أبا فلان، يا فلان، أيها الملك، أيها الرئيس، أو ما أشبه ذلك، الأشياء التي هي واقعة وليس فيها مبالغة. قولوا بقولكم، أي المعتاد الذي تتخاطبون به مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خاطبه الله تعالى به: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم الشيطان جريا له، والجري معناه الرسول، أي لا تكونوا رسلا، لا تكونوا رسلا للشيطان يرسلكم إلى الناس بالغواية والنبي الكاذب، لا تكون رسلا للشيطان في هذه الامور. لا يستجرينكم، اي لا يستخدكم، او لا يستخدكم اجريا، يعني رسلا. وخيرنا وابن خيرنا، هذا ايضا استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت الله يقول لا يريد المسلم، وانما يريد ان يوصف بما وصفه الله تعالى به من الرسالة والنبوة، وكفى بذلك سببا له صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا نداء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهه إلى هؤلاء، وهو أيضا موجه إلى غيره من الأمة. يا أيها الناس، قولوا بقولكم، أي القول المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يخاطبه أصحابه من المهاجرين والأنصار، يقولون له: يا نبي الله، يا رسول الله. هكذا كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه الله بذلك في القرآن الكريم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولم يقل: يا محمد. الله جل وعلا لم يقل له: يا محمد، كما قاله للأنبياء من قبله: يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا آدم. الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله يخاطبهم بأسمائهم: يا هود، يا هود، هذا من كلام الأمة، هم اللي قالوا يا هود ما جئتنا بيه. لكن الله جل وعلا قال: يا موسى، يا موسى، إني اصطفيتك على الناس. يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. يا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة. يا عيسى، قال الله: يا عيسى ابن مريم. يا داود، إنا جعلناك خليفة على الأرض. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه الله به، وإنما يخاطبه بقول: يا أيها الذين،
يا أيها الرسول، وإنما يذكر اسمه من باب الإخبار، يذكر الله اسمه من باب الإخبار لا من باب النداء، مثل قوله تعالى وآمنوا بما نزل على محمد، أي من باب الإخبار بما نزل على محمد، ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي من باب الإخبار لا من باب النداء. وهذا لفرده صلى الله عليه وسلم ومكانته، وأنه أفضل الرسل حيث لم يخاطبه جل وعلا باسمه، وإنما خاطبه بالرسالة أو بالنبوة، وكذلك وصفه بالعبودية في قوله تعالى فإن كنتم بريب مما نزلنا على عبدنا، قوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصفه بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. هذا كرم الله صلى الله عليه وسلم حيث خاطبه الله في العبودية، فأوحى إلى عبده بما أوحى، كرم الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس قولوا بقولي ولا أحد لهم يستعينكم الشيطان، استعينكم يوقعكم في الهوى، يوقعكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله عز وجل، أو يستعينكم من الهوي وهو الوقوع في الهلاك، لا تهووا في الهلاك من هوى إذا سقط، من هوى الشيء إذا سقط، أي لا يوقعكم الشيطان في الضلال، أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل، فإن الشيطان يتدرج لبني آدم شيئا فشيئا إلى أن يهلكهم. هذه طريقة الشيطان مع بني آدم، أنه يتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يهلكهم ويوقعهم في الهلاك. فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه، ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو كان صغيرا فإنه يكبر ويعظم، ولا يستهوينكم الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد، أي أنا لست بميت من الملوك، ألست بسيد من السادة كما تعرفتم عليه، أنا محمد عبد الله ورسوله كما وصفه الله جل وعلا، عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. هذا هو الحكمة في نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه خشي عليهم في نبذهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله، وهي العبودية والإنسانة، حتى يعتقدوا فيه جانب الربوبية كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله عز وجل، التي أنزلني الله عز وجل، منزلة العبودية التي وصفه الله بها في الآيات التي سمعتم، ومنزلة الرسالة التي خاطبه الله بها في كثير من الحالات، هذه منزلة عظيمة. رسول عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الرسول، فلا يكفي أن تقول عبد، ولا يكفي أن تقول رسول، تقول عبد الرسول، تجمع له بين المختلفين العظيمين عبد رسول. ولهذا جاء بالشهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعبده هذا فيه منع من الغلو أنه عبد عليه الصلاة والسلام وليس رب. ورسوله هذا فيه المنع من افتقاره صلى الله عليه وسلم. لا تقول إنه ذكر وآدم وتعتبر إن هذا لا يوجد له على البشر بشيء أنه سائر البشر. فيعتقد هذا فهو كافر. اعتقد ان الرسول كسائر البشر ليس له منزله عند الله جل وعلا هذا كفر لانه بقيد من الرساله بل هو بشر لكن رسول بشر رسول عليه الصلاه والسلام. ففي قولنا عبده ورسوله منع من الافراط ومن التفريط. الافراط هو الغلو بقولنا عبد ومن التفريط بقولنا رسول رسول. فهو بشر لا كالبشر وآدمي لا كالآدميين بل له ميزة ميزه الله جل وعلا فيها وجه الرسالة. هذا سد الجمع بين اللفظين عبده ورسوله المنع من الإفراط والمنع من التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. فهذا من حديثان استفاد منهما فوائد عظيمه. الفائده الاولى في التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المسيح وانه صلى الله عليه وسلم انما ينكر في صفاته التي اعطاه الله اياها العبودية والرسالة هكذا. أما أن يغلى في حقه يوصف بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب وأنه استغاث به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كما وقع فيه كثير من المحدثين اليوم هذا ما يسمونه بالمدارس النبوية لأشعاره كالبردة لتوصيل وما قيل على نفسها من قبل المقدسين. فهذا غلو أوقع في الشرك كما قال البوطيري يا أكرم الخلق ما لي من أنود به سواك عند حلول الحادث العمل إن لم تكن بي معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو والعياذ بالله أفضل إلى الكفر والشرك حتى لم يترك لله شيئا. كل الشرك جعله للرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا والآخرة للرسول، علم اللوح والقلم للرسول، لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرسول. إذا ما تقي لله جل وعلا؟ ترى الرسول هو الرب ولم يبقى لله شيء. تعالى الله عما نقول هذا الأسفاف الكذاب. وهي قصيدة يتناقلونها ويحفظونها ويلفدونها ويعتنون بها أكثر من عنايتهم بالقرآن الكريم كما هو معلوم. وكذلك غيره من الأشعار الكفرية الشركية كثيرا ما ينسب في الموالد المبتدع إن الأناشيد الشركية كل هذا سببه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. أما مدحه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به أنه عبد ورسول وأنه أفضل الخلق هذا لا بد كما جاء في أشعار الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه كشعر حسان بن ثابت وزهير حسان بن ثابت وكعب بن زهير برده كانت سعاد، وكذلك سعد بن مالك، عبد الله بن رواحة، هذه أشعار لذيذة طيبة، وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها لأنها ليس فيها شيء من الغيب، وإنما فيها ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم. لكن أشعار البوسيني وأشعار غيره من الغناة هذه ممنوعة، البوسيني والبرعي وباهر وما ينفذه الصوفية، هذه أشعار سلبية كبرية ومنكر عظيم أدى بالناس إلى أعظم من شرك الجاهلية والعياذ بالله. المسألة الثانية في الحديث النهي عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيد، فيها النهي عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، فهذا فيه إشكال عند أهل العلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال له أنت سيدنا وقال السيد الله في هذا الحديث، وقال قولوا بقولكم، كلما قولوا بقولكم أنا محمد ابن أنا محمد عبد الله ورسوله، فهو أنكر أن يوصف بالسيد أو يخاطب بالسيد، ومعنى هذا أنه لا يقال لأحد من الناس سيد، وإنما يطلق على الله جل وعلا ولا يقال للمخلوق، إذا كان لا يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله هو المخلوقين من باب أولى، هذا ظاهر هذا الحديث هذين الحديثين، بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، قد جاء صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال إن ابني هذا سيد، فسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه عام الخندق عام الخندق جاء به محمولا على ثمار لأنه كان جريحا بعد المعركة، جاء به جريحا ليحكم في بني قريظة، فلما أقبل رضي الله عنه محمولا على الثمار قال صلى الله عليه وسلم من أنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم يعني سعدا رضي الله عنه، فسمى سعدا لأنه سيد. بينما في هذين الحديثين استنكر إطلاق لفظ السيد عليه صلى الله عليه وسلم، فما الجواب عن هذا الإشكال؟ العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم إطلاق لفظ السيد على المخلوق، على يقال السيد إلا بحق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هذين الحديثين السيد الله، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله منع إطلاق لفظ السيد على المخلوق، وإنما هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى، هذا القول الأول عملا بهذا الحديث. طيب، والأحاديث التي ذكرنا أنا السيد ولا الآدم إن ابني هذا السيد قوموا إلى سيدكم، قالوا هذه الأحاديث متقدمة، حديث إنما السيد الله أو السيد الله هذا متأخر لأنه عام الوصول، لأنها التاسعة في السنة التاسعة فيكون ناسخا ناسخا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق لفظ السيد على أي مخلوق، يكون ناسخا لأنه عام الوفي السنة التاسعة. القول الثاني جواز إطلاق السيد على أي مخلوق، جواز إطلاق السيد على المخلوق عملا بالأحاديث التي سمعتم، أنا سيد ولد آدم إن ابني هذا السيد قوموا إلى سيدكم، فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث. طيب وهذا من حديثان سيد الله قولوا بقولكم، قالوا هذا محمول على كراهة التنزيل، على كراهة التنزيل فيكون النهي بالتنزيل، وإلا فهو جائز بدليل هذه الأحاديث، بدليل هذه الأحاديث. والقول الثالث الجواز مطلقا بلا كراهة، جواز مطلقا بلا كراهة. وأجاب عن هذين الحديثين لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو، فإذا خيف على الإنسان من الغلو ينهى عن ذلك، أما إذا لم يخف عليه الغلو فلا بأس، عملا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها. إذن الجواز تحريم مطلقة، تحريم مطلقة أو الجواز مطلقة بدون كراهة أو الجواز مع الكراهة، هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة. وهناك قول رابع ألمح إليه السارع، قول رابع ألمح إليه السارع، وهو أنه لا يجوز إطلاق السيد على الشخص في حضوره، في حضوره ومواجهته، ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنكر هذا لما واجهوه به صلى الله عليه وسلم، فيمنع مواجهة الإنسان بقول أنت السيد، أنت سيدنا أو ما أشبه ذلك، خوفا عليه من الإحداث لنفسه، ولأن هذا من باب المدح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهة الإنسان بالمدح، مدح الإنسان في حضوره، لأن هذا يفضي إلى محاذير، محاذير في المادح ومحاذير في الممدوح، فيكون الممنوع هو مواجهة الإنسان بالسيد في حضوره. أما إذا قيل هذا في غيبته فلان سيد بن فلان، فلان سيد البلد الفلاني، بمعنى أنه كبيرهم أو مقدمهم أو الذي يرجعون إليه، ما في معنى في غيبته. هذا أصل الأقوال في هذه المسألة. وهنا تنبيه على هذه المسألة، وهو أن بعض الأشخاص قد يسمى سيد، قال له اسم سيد، بدل ما يسمى محمد أو علي أو يسمى سيد، مجرد اسم له مجد، هذا كبير يعني يسمون سيد، سيد ثابت، سيد فلان، هذا اسم ما هو بلقب، هذا الله لا بأس به إذا كان من باب الاسم ما هو من باب المجد، فإنما هو مجرد تسمية مهدة، اللي يظهر هو إن إنسان من باب التسمية فلا بأس به، أما إنسان من باب اللقب والوصف فلا مقيدة. هذا تنبيه. التنبيه الثاني، الآن صار لفظ السيد يطلق على من يعتقد فيهم، على من يعتقد فيهم النفع والضر، مثل من يسمونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية، فيصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص
ما يزال طيب إلا إذا اعتقد فيه أنه ينفع ويضر وأن فيه بركة وأنه يتمسح بأقدامه ويعتقد فيه. هذا لا شك في تحريمه، هذا لا شك في تحريمه، وأن إطلاق السيد بهذا المعنى بمعنى من يعتقد فيه أن فيه بركة وأنه من ينتسب إلى أهل البيت أو ينتسب إلى الولاية وسيوخ الطرق الذين أضلوا الناس والعياذ بالله، ألا شك أن إطلاق السيد على هؤلاء محق، لأنه أدى إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى المحذور الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق السيد على مثل هؤلاء فهذا محرم، لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل، وأن هؤلاء السادة ينفعون ويضرون وتحل البركة منهم، وأنهم كما هو معلوم. المسألة الثالثة فيه ما عقد المخلف هذا الباب من أجل، وهو سده صلى الله عليه وسلم كل التوحيد وسده الطرق التي تغضي إلى الشرك، حيث إنه صلى الله عليه وسلم منع من وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة وبالفضل وبالطول من أجل سد الوسيلة إلى الغلو وإلى الشرك. ففيه شاهد للترجمة واضح في الحديثين، فيه شاهد للترجمة فهو سده صلى الله عليه وسلم في التقريب وسده لطرق الشرك، فإنه إنما منع من هذه الألفاظ خشية من الغلو بحقه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة فيه المنع من الغلو في مكة صلى الله عليه وسلم، سواء في النفر أو في الشعر، المنع من الغلو في نفسه صلى الله عليه وسلم، سواء في النفر أو في الشعر، والشعر أسهل، لأن الشعر يحفظ ويرغب فيه أكثر من النفر. بعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر ويقول جئتك سائدا يا رسول الله، يا حبيب الله جئتك سائدا، هكذا يقول جئتك قتيلة فيها مثل هذا، جئتك سائدا اجعل الكربة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كما يذكرون من قصة العتي الذي جاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقال يا خير من دفنت في القاع أعظمهم، فطاب من طيبهن القاع والأسم، ثم قال سمعت الله يقول لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك ما استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله ثوابا رحيما. حمل الآية على أن النبي إلى قبره صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية واضحة لأن المراد بها المجيء إليه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهو حي يسترخي للمؤمنين، ولكن هذا الظالم حملها على أن المراد المجيء إلى قبره، وهي قصة باطلة، ولكن مع هذا يتعلق بها الفرازيون. الحاصل أنهم لهم عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم والعياذ بالله ألفاظ شركية بدعية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،
وأن يلينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني فيما تعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء أمر من الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، الأرضين على إصبع، تجر على إصبع، تسرى على إصبع، تسائر الخلق على إصبع. في رواية لمسلم تضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يجعل الأراضين على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا المن. تضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق، وتلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية. في رواية لمسلم: يجعل الجبال والشجر على إصبع ثم يعزهن ويقول: أنا الملك أنا الله. في رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والشجر والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع. في رواية لمسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات السبع ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع على ثم يأخذهن بجناله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ويأتي ما في الباب من بقية الآثار. هذا الباب حصل به المؤلف رحمه الله أبواب كتاب التوحيد، وهو يشتمل على الأسماء والصفات، لأن كتاب التوحيد كله يدور على توحيد الألوهية. وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على جميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ومن جملة توحيد الربوبية الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن وصلت الأسماء والصفات بحكم خاص لوجود المخالفين فيها من هذه الأمة من فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ من مذهبهم، وقد أنكر عليهم الأئمة فذهبهم هذا إنكارا شديدا، وألفوا في ذلك المؤلفات والردود الكثيرة، لأن هذا تعقيل لأسماء الله وصفاته وإلحاد لأسماء الله وصفاته. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفسدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. الله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات، أثبت له السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والوجه واليدين، أثبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال. فمن نفى ذلك عن الله فقد ألحد في أسماء الله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم وله الذين يلحدون في أسماء يتركوه. ولا تلتفتوا إلى قوله لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وله الذين يلحدون هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، تهديد من الله لمن قال في أسماء الله وصفاته، لأنه سيعذبه. لذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد من أجل أن يتكامل الكلام عن التوحيد. قوله رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في تفسير هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه آية عظيمة فيها عبر وعظات، وأن هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وثرائه وجميع الخلق يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه وفي يديه سبحانه وفي كفيه ويديه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وفطر هذه المخلوقات بالنسبة إليه، يدل على عظمة الله وفطر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظمته وكبريائه وجبروته سبحانه. ولهذا قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، هذا نفي ما نادر ما قدر الله حق قدره اي ما عظموه حق تعظيمه، ما قدر الله حق قدره والعرض جميعا قدرته يوم القيامة، هذا بيان لعظمته سبحانه وتعالى. السماوات مطويات بيمينه، من كان كذلك من كان يقدر على هذه الأمور فإنه لا أعظم منه سبحانه وتعالى. كل الكون بمن فيه كله حقير وصغير بالنسبة إلى خالقه سبحانه وتعالى. قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا يشمل كل من تنقص الله سبحانه وتعالى فإنه ما قدره حق قدره، فيدخل في ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى وهم الجهلية الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونفيا وما يهلكنا إلا الدهر، يقولون ليس لنا رب يتقرب فينا وإننا حال الوجود إنما هو نتيجة الطبيعة والقدرة، ليس له رب أوجده وخلقه، فإنما يتفاعل هذا الوجود، يتفاعل بنفسه فتتكون هذه الأشياء من تفاعل هذا الكون، ويجحدون وجود الخالق سبحانه وتعالى. هؤلاء يقال لهم المعطلة، يقال لهم أيضا الدهرية. قد رد الله تعالى عليهم بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. ورد عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. القول لا بد أن يكون مستندا إلى برهان، وأين برهان؟ البرهان على أن هذا الخلق له خالق، هذا هو البرهان الذي تقره الفطر والعقول. فلا يتصور ولا يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق. لا عاقل في الدنيا يتصور أن هذا الكون وجد بدون خالق، هذا باب العبث للعقول. هل تجدون مثلا أن قصرا تتحول بدون عملة وبدون مهندس وبدون مخالف، تجدون مثلا شجرة وجدت بدون أسباب وبدون بدار وبدون حقل وبدون ثابت من الأسباب. ولهذا يقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه جماعة من الملاحدة وقالوا: نريد المناظرة. فقال لهم رحمه الله: قبل المناظرة بلغني خبر عجيب. قال: وما هو؟ قال: إن سفينة تسير بنفسها في البحر وتحمل نفسها بالبضائع، ثم تأتي وتحمل حمولتها بنفسها بدون عمال بدون قائد بدون. قال: هذا كذب، هذا محال، لا يتطور السفينة تمشي في البحر وتحمل نفسها وتفرغ عن نفسها بدون عمال بدون قائد بدون. قال: هكذا بلغنا. قالوا: أبدا، هذا محال. قال: يا سبحان الله، إذا كانت سفينة وهي جزئية كبيرة للكون ما يتصور فيها أنها تعمل هذا الشيء، فكيف لهذا الكون كله أنه ليس له خالق وليس له مدبر وليس له رب؟ فانخصموا واندهروا وأسحمهم بهذه الحجة. فهذه الآية مقسمة لكل من أم خلقوا من أي شيء؟ هل يعقل أن الخلق يوجد بدون خالق؟ لا، هذا لا يقوله العاقل. وإذا كان هذا الكون لا بد له من خالق، فمن هو هذا الخالق؟ هل هو أنتم أم هم الخالقون؟ يعني أنتم خلقتم السماء، خلقتم الأرض، خلقتم الشجر، خلقتم البحار، دلونا هذا اللي خلق هذه الأشياء. وقولا لا يستطيع أحد يدعي مهما بلغ من الكفر والإلحاد، لا يستطيع يدعي أنه خلق البحر، خلق السماء، خلق الأرض، لا يستطيع يدعي. أم هم الخالقون؟ هذا إنكار. وإذا لو حاضر أحد وقال: أنا لا أخلق، أنا أوجد شيء، فيقال له: هل خلقت السماوات والأرض؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أروني ما لا خلقوا من الأرض هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فكل سهرة المدركين لا أحد منهم يدعى أن معبوده من دون الله خلق شيئا لهذا الكون أبدا. قال سبحانه وتعالى: أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فساد الخلق عليهم